مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نلقي الضوء اليوم على الدور الذي قامت به مديرية الأثار والمتاحف في سوريا لحماية الإرث الحضاري الثقافي السوري من بطش الإرهاب على مدى سنوات خمس خلت منذ اليوم الأول لبدء الأزمة في سوريا. وضيف حلقة اليوم المدير العام للأثار والمتاحف في سوريا الدكتور مأمون عبد الكريم، فلنتابع سوية.
المدير العام للأثار والمتاحف في الجمهورية العربية السورية دكتور مأمون عبد الكريم. دكتور مأمون، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا فيكم دكتور نواف.
أهلا بكم دكتور مأمون. سوريا شهدت عشرات الحضارات الفينيقية والكنعانية والأشورية والتدمرية والسومرية، كانت وما زالت بوابة التاريخ التي انطلقت منها الأبجدية الأولى واللحن الأول، وهذا الكلام جاء على لسانكم في إحدى المحاضرات أو اللقاءات بعنوان مديرية الأثار والمتاحف توصف واقع الآثار السورية خلال الأزمة. سؤالي الذي أريد أن أبدأ به هنا، أين سوريا وأين الإرث الثقافي الحضاري السوري من هذه البوابة بعد خمس سنوات من الأزمة والحرب الضارية في سوريا ضد الإرهاب؟
طبعا ما عشناه في سوريا كوطن وكشعب وكتراث، عشنا لحظات مفصلية وصعبة ومعقدة بسبب التدخلات الدولية ودخول مجموعات إجرامية من كل حد وصوب كداعش ونصرة وغيرها من المجرمين، دخلوا وعاسوا فسادا ودمارا بحق هذا الوطن. طبيعي أن يكون للتراث الثقافي السوري الغني كما قلت، هذا التراث الذي يعود لآلاف السنين والذي يغطي كل الحضارات وكل جغرافيا السورية وكل أحقاب الزمنية وأعطت الكثير للحضارة الإنسانية جمعاء، للأسف هذا التراث كان عرضة لكثير من الأذى، إن كانت على مستوى اشتباكات بسبب تحول بعض المناطق كحلب مثلا إلى ساحات المعارك، أو لفعل إيديولوجي كمدينة تدمر بما قامت به عصابات داعش من تدمير الكثير من المباني الأثرية كمعابد والمدافن وغير ذلك، أو دخول مافيات وعصابات آثار من دول الجوار ومن دول بعيدة، أو باتفاق مع لصوص آثار في سوريا دمر وعاسوا فسادا في الكثير من المواقع الأثرية كموقع ماري ودورة أوروبوس في الفرات السوري الأوسط، أو في موقع أفاميا في وسط شمال سوريا وغيرها من الكثير من المواقع في جنوب سوريا وغيرها. نعم هناك الكثير بعد مرور خمسة أعوام. نحن قريبا خلال أيام القادمة سوف نصدر كتابا باللغتين العربية والإنجليزية حوالي 500 صفحة تلخص عن كل ما جرى من أضرار التي لحقت بالتراث الثقافي السوري وكل إجراءات التي قامت فيها المديرية العامة للآثار والمتاحف من خلال 2500 موظف في عموم الجغرافيا السورية وبدعم من وزارة الثقافة. طبعا نحن كجهة وحكومية تابعة لوزارة الثقافة السورية قمنا بمجموعة إجراءات التي كانت الهدف من تلك الإجراءات حماية المقتنيات المتحفية بشكل مطلق وتخفيف الأضرار عن كثير من المواقع الأثرية بدعم من جهات الحكومية وغير حكومية والمجتمع المحلي.
نعم دكتور، أنتم خلال فترة الأزمة قدمتم الكثير من الجهد وقمتم بنشاط واسع من أجل استعادة الأثار المسروقة والمنهوبة من المواقع الأثرية في سوريا، هل من جديد يمكن أن تحدثنا عنه بهذا الإطار؟
نعم الآن نحن نتحدث عن أرقام كنا نتحدث حتى نهاية 2015 عن أعداد ما يعادل 6500 قطعة، نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 7000 قطعة أثرية تم الوصول إلى هذا العدد من القطع الأثرية بدعم من جهات المختصة السورية المختلفة، إن كانت الشرطة أو إن كانت الجمارك أو إن كانت الانتربول السوري وغيرها من جهات الحكومية والغير حكومية أيضا من فعاليات شعبية التي ساهمت عندما وجدت قطع أثرية في مناطقها وتفاعلت معنا وقدمت المعلومات وقمنا بإيصال تلك القطع الأثرية إلى المتحف الوطني. نعم هناك جهود وطنية قوية في سوريا متفاعلة على كل مستويات حكومية وغير حكومية، كل ذلك كان الهدف منه حماية هذا التراث الذي تعرض إلى نزيف بسبب وجود عصابات إجرامية من مافيات تستهدف المواقع الأثرية، تستفيد من فلتان الأمني الموجود في بعض المناطق التي هي خارج سيطرة الحكومة السورية. بالتالي نحن نسعى بوضع كل استراتيجيات وكل إجراءات التي تهدف إلى حماية اللقاء الأثرية في مختلف المناطق السورية. أخيرا البارحة تلقيت أخبار من دائرة أثار شعبة أثار قامشلي، فعاليات الشعبية في هذه المنطقة ضبطت عملية سرقة كبيرة كانت قد قامت بها عصابات عندما كانت تلك المناطق تحت سيطرة داعش، مجموعة داعش الإرهابية. قاموا بالتنسيق مع شعبة الآثار قامشلي تابعة لنا بتوثيق القطاع وتوصيفها ووضعها في أماكن آمنة. بالتالي هناك تفاعل مجتمعي قوي معنا في عموم الجغرافيا السورية، ونحن نشعر بقوة عندما نرى، لأن لدينا 2500 موظف يعملون في كل سوريا في كل المناطق السورية. عندما يكون المجتمع المحلي في كل مناطق سورية يتفاعل معنا بقوة حتى لو كانت حكومة غائبة، هذا تعطي قوة المؤسسة وبراعة المؤسسة وتاريخ المؤسسة العريق الذي يعود إلى 1919 عندما بدأت نشأة الأولى لهذه المؤسسة. بالنهاية نحن نحمي الهوية المشتركة لكل السوريين بعيدا عن أي اختلاف. نحن نبتعد عن ما نختلف عليه، نحن نبحث عن ما نجتمع عليه. ما نجتمع عليه مرتبطة بقضية الهوية المشتركة، الذاكرة المشتركة والتاريخ السوري. حقيقة إذا انتهت الأزمة إن شاء الله وتكون قريبا جدا، وعندما يجد الشعب السوري أن المقتنيات المتحفية كلها بخير، سيشعر بفخرا بأن السوريون كانوا حماة تاريخهم وأثارهم.
طيب دكتور لو سمحت أريد هنا أن أتحدث ببعض التفصيل وخاصة حول المناطق المحررة من سيطرة المجموعات الإرهابية. يعني هناك سابقا قد عددت لي بعض المناطق خاصة في الشمال كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية ونهبت وسرقت وحفرت وإلى ما هنالك. هل حدثتنا عن هذه المناطق المحررة وعن المناطق الأثرية وما هي حالتها؟ وصف لنا ما الذي وجدتموه إن حدث ذلك فعلا لو سمحت، وهل تمت استعادة الآثار أم فقدت إلى ما هنالك من هذه التفاصيل، يعني حتى نرى الحالة التي تركها فيها الإرهابيون.
لا طبعا هناك حالات إجرامية حدثت لحق المواقع الأثرية كثيرة أمام مرأة عيونهم، كانت قبل داعش حتى نكون منصفين. عمليات التنقيب الآثار بدأت في سوريا منذ ربيع 2013، أول عملية اختراق
التنقيب للسرقة قصدت
سرقة نعم. سرقة الآثار، أول عملية جريمة بحق الآثار السورية بدأت هذه العملية في بنك المركزي في رقة عندما استولت مجموعات أحرار الشام وسيطرت على البنك المركزي وسرقت 527 قطعة أثرية، وحتى الآن لم نستطيع استعادة تلك القطع الأثرية. أمام امرأة عيون أحرار الشام وجبهة النصرة وداعش وغيرهم كانت هناك عمليات استفحال للتنقيب الأسري في المواقع الأثرية السورية. نحن لم نقطع الأمل من خلال التعامل مع المجتمع المحلي، بعيدا نحن جهة حكومية طبعا لا نستطيع التعامل مع المستلعين بشكل مباشر، لكن نعول على النخب الثقافية المجتمعية الدينية العشائرية أحرار السورية في كل مكان في سوريا. هناك شرطاء من قدموا المؤازرة لموظفي المدير العام للآثار والمتاحف، وقمنا بتوثيق الأضرار، وجميع هذه الأضرار موجودة على موقع رسمي المدير العام للآثار والمتاحف من خلال خارطة تفاعلية عن طريق جوجل إيرث، ويمكن لأي إنسان باللغتين العربية والإنجليزية أن يطلع على كل أضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية إن كان بفعل إيديولوجي أو بسبب اشتباكات أو بسبب تنقيب السري. نعم هناك مواقع أثرية فعلا تضررت، خاصة موقع ماري ودورة أوروبوس وأفاميا أو في جنوب سوريا في درعا وحوالي بصرة. هناك أعمال إجرامية حدثت بحق المواقع الأثرية، ولكن نحن نأمل أن دور المجتمع المحلي يكون أكثر قوة حتى نستطيع تخفيف الأضرار ونشكل جبهة في وجه لصوص الآثار الذين يريدون تدمير هذه المواقع. نعم نحن وجدنا في عدد من المواقع الأثرية كانت هناك بعد تحريرها وجدنا هناك أعمال إجرامية قد حدثت، ولكن لا نعلم أن حصلوا على شيء أو لا شيء، لأنه في بعض الأوقات هناك عمليات إجرامية تمت وتمت إعاسة الفساد من خلال بلدوزر في بعض المواقع الأثرية، لكنهم ليست بالضرورة قد حصلوا على آثار، لكنهم دمروا الموقع الأثري بسبب محاولات التنقيب السرية. لكن بالمقابل أؤكد لكم حول آلاف، هناك آلاف المواقع الأثرية، يعني نحن نتحدث عن 10,000 موقع أثري في سوريا أو أكثر. العدد الإجمالي المتضرر كمواقع أثرية بكل أنواعها حوالي 300 موقع أثري، طبعا عدد كبير، صحيح نسبة قليلة ولكن العدد كبير بهذه المواقع. استطعنا تخفيف الأضرار عن آلاف المواقع من خلال التعاون مع المجتمع المحلي الذين رفضوا لعصابات الآثار الدخول إلى مواقعهم حتى لو كانت حكومة غائبة عن تلك المناطق، استطاعوا حماية مواقعهم وتراثهم خلال هذه الأزمة. نحن نأمل أن هذا العمل يستمر بيننا كجهات حكومية أو جهات غير حكومية، كمثقفين، كعشائر والمجتمع المحلي بشكل عام، في سبيل ضبط الأمور وعدم السيطرة، فقدان السيطرة على التراث الثقافي السوري، وإلا ستكون كارثة بحق الشعب السوري والأجيال القادمة.
نعم دكتور، ما هي الأسس إذن التي تعتمدون عليها، يعني الأسس الفنية والتقنية التي تعتمدون عليها بعمليات التوثيق للآثار والوثائق التاريخية والخرائط وغيرها من عناصر الإرث الثقافي السوري؟ هل من مساعدات تقدم على الصعيد الدولي والمنظمات الدولية؟ لأننا نعلم تماما، أنا لست خبيرا في مجال الآثار والمتاحف، ولكن عمليات التوثيق في ظل الظروف الحالية وفي ظل الحروب وحتى في الحياة بشكل عام، في حياة السلم، يعني هي من أصعب الإنجازات أو الأعمال التي يقوم بها المرء.
صدقوني بدون مبالغة، نحن ما قمنا من أعمال التوثيق خلال آخر سنتين خاصة لم نقم به خلال 100 عام. قمنا بتصوير أكثر من 250 ألف صورة حديثة للقطع الأثرية، هناك أرشيف ضخم لدينا، أكثر من 80 ألف وثيقة من المباني المخططات تم توثيقها عبر الكمبيوتر وحفظها في أماكن مختلفة، آلاف المؤلفة من المخطوطات العثمانية لتعود الفترة العثمانية قبل 4 قرون وثلاثة قرون إلى ما هناك، كلها وثيقت وضبطت وحفظت المخطوطات بالإضافة إلى أعمال التوثيق. لدينا أرشيف كامل، كل أضرار التي لحقت بالتراث الثقافي السوري بالصورة وبالكلمة عن طريق جوجل إيرث باللغتين الإنجليزية والعربية موجودة على موقع رسمي للمديرية العامة للآثار والمتاحف. جهة أمريكية متمكنة في اجتماع هام دولي قالوا لنا بعبارة صريحة، أنتم ما فعلتم بالحرب نحن لا نستطيع تنفيذه بزمن السلم بهذه السرعة وبهذه التقنية. لدينا جيش من الموظفين على مستوى معماريين وتقنيين ولغويين وآثاريين، استطعنا أن نستغل فرصة توقيف أعمال الترميم بسبب الأعمال العسكرية والحرب في سوريا، توجهنا إلى أعمال التوثيق. نحن نفتخر اليوم في المديرية العامة للآثار والمتاحف بجهود وطنية بأموال وطنية، قمنا بأرشيف أعداد أرشيف ضخم كقطع أثرية والمباني والوثائق الموجودة لدينا وتصحيح كل الأمور. بالتالي كان رب دارة النافعة بسبب الحرب، قمنا ما لم نقم به منذ أكثر من 40-50 عاما من العمل. هذا الشيء مجال فخر لنا كموظفين مديرية عامة للآثار والمتاحف أمام الدول الأجنبية، وكنا صريحين مع المنظمات الدولية وطالبنا منهم أن لا يعطوا مشاريع أخرى وأن يكون إعادة العمل بحجة حماية التراث الثقافي السوري. لا، نحن قمنا بعملنا كجهات وطنية، لكن هناك جهات عالمية تتعاون معنا في مجال إعادة الوثائق الموجودة لديهم.
نعم، هذا هو سؤالي الذي أريد أن أطرحه هنا لو سمحت، عذرا للمقاطعة يا دكتور. المشاريع التي تعملون عليها لجلب الدعم الدولي، يعني نحن نرى بكل صراحة أن هناك تطورات ميدانية وتطورات في الجانب السياسي، قرارات دولية، ولكن لم نرى قرارا أو بندا حتى في أي قرار يخص الإرث الثقافي السوري، ألست معي مزبوط بذلك؟
هلا هناك قرار دولي صادر مجلس الأمن 2199 شباط 2015،
يعني قرار يتيم.
إيه، الآن لدينا تواصل، مثلا أعطيكم مثال، هذا القرار أعطتنا فرصة من ناحية قانونية نتحدث وليس إجرائيا. هناك تعاون ملفت بيننا بشكل مباشر كمديرية عامة وجهات دولية عديدة في أوروبا يتعاونون ويزودوننا بمعلومات عن صور القطع الأسرية مضبوطة لديهم إن كانت سورية أو أصلية أو غير أصلية. هذا شيء جيد، إذا هناك تعاون بدأ دوليا معنا بهذا الخصوص. لدينا علاقات ممتازة مع اليونسكو، منظمة اليونسكو، على تعاون وثيق منذ نهاية 2013 وحتى الآن، وهناك أكثر من 150 موظف في المديرية العامة للآثار والمتاحف ذهبوا إلى بيروت وتابعوا ورشات العمل المشتركة مع المنظمة الدولية وخبراء دوليين في مجال مكافحة تهريب الآثار، في مجال التوثيق وغير ذلك من مسائل. علاقاتنا مع منظمات الشريكة لليونسكو مثل إيكوموس وإيكوم وإيكروم كلها علاقات أصبحت استثنائية على مستوى الدولي بصراحة أقول لكم. لدينا اليوم مثلا مشروع مشترك مع معهد الآثار الألماني في برلين، الذين لم يبخلوا في تواصل معنا وفي استقبال موظفي المديرية عن الآثار والمتاحف لديهم في المعهد الآثار في برلين للتدريب، والآن هم بصدد إعادة أكثر من 15 ألف صورة أرشيف المعهد الآثار الألماني الذي كان موجودا ومعدا منذ 100 عام في تزويده وإعادتها إلى المديرية عن الآثار والمتاحف في ظروف الحرب. وقف هذه المؤسسة العريقة الألمانية معنا، أو المتحف الآثار الضخم في برلين برغامون التي تتعاون معنا بهذا الخصوص، دورات تبادل معلومات. إيطاليا لها ثقل كبير معنا في التعاون معنا. إذن هناك تحرك كبير من اليابان حتى دول أوروبية، مرورا لبعض المنظمات غير حكومية في أمريكا التي تتعاون بشكل مباشر معنا، كمنظمة تمويل الأوامد العالمية World Monument Fund التي تتعاون معنا في نيويورك بشكل مباشر. إذن نحن هناك منظومة دولية تتعاون معنا، لكن على مستوى الأموال بسبب حصار جائر بحق الشعب السوري في كل قطاعات، أحيانا نحن نعاني في مسألة عودة جلب الأموال أو جلب المساعدات إلى ما هنالك إلى سوريا. هناك صعوبات، ولكن هناك حرص من مؤسسات عالمية كثيرة، فرنسية، ألمانية، إيطالية، بريطانية، أمريكية، يابانية، نمساوية، هنغارية. كل هذه المؤسسات تتفاعل معنا بقوة حاليا وتقدم كل المبادرات العلمية التي من الممكن تساعد المديرين العام لأسرار المتاحف في إنجاح خططها ضمن معركة الثقافية، في النهاية معركة ثقافية لحماية التراث الثقافي السوري والذاكرة السورية لكل أبناء الشعب السوري، وليس فقط لأبناء الشعب السوري بل الإنسانية جمعاء، لأننا نقوم لوحدنا في حماية هذا التراث المشترك الذي هو تراث عالمي وتراث إنساني.
نعم، المدير العام للأثار والمتاحف في سوريا الدكتور مأمون عبد الكريم، كنت معنا من دمشق. دكتور شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم دكتور نواف.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.